إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله، المتوفى سنة 500 595 من الهجرة، في كتاب الحج إلى أفعال الإحرام. فإن الإحرام تروك وأفعال، وقد مضى القول في التروك، فيذكر لنا القول في أفعال الإحرام، في أفعال الإحرام التي إذا فعلها صار محرما، ثم إذا صار محرما فالإحرام أول أفعال الحج. فإذا نفرق بين أفعال الإحرام وأفعال الحج. أفعال الإحرام الأفعال التي إذا فعلها المرء صار محرما، فإذا صار محرما صار هذا الإحرام أول أفعال الحج، أول أفعال الحج. قال واتفق جمهور العلماء على أن الغسل للإهلال سنة، فهذا أول أفعال الإحرام الغسل. فاتفق الجمهور على أن الغسل للإهلال سنة، وقولهم سنة أعلى وأقوى من قولهم مستحب، فإن السنة ما ثبتت بسنة، السنة ما ثبتت بسنة، وأما المستحب فقد يثبت بسنة وقد يثبت بتعليل. فالغسل للإهلال أي للإحرام سنة، وأنه من أفعال المحرم، حتى قال ابن نوار، هكذا جاء ابن نوار، ولم أجد أحدا في المالكية يسمى ابن نوار، وإنما المعروف ابن مواز، قال إن هذا الغسل للإهلال عند مالك أوكد من غسل الجمعة. فهكذا عند مالك رحمه الله. أنا عند ابن نوار بس ما وجدت أحد اسمه ابن نوار، المعروف ابن مواز من المالكي، ابن إيش؟ ابن خويز من داد. طب هذا مالك معروف، فإذا هذا في نسخة ابن خويز من داد، فنبحث فيه لعله ابن نوار هذا من أجداده أو غير ذلك. القول الثاني، وقال أهل الظاهر هو واجب، فعند أهل الظاهر أن الغسل للإهلال واجب. القول الثالث، وقال أبو حنيفة والثوري يجزئ منه الوضوء. وحجة أهل الظاهر مرسل مالك، يعني رواه مالك مرسلا وهو في صحيح مسلم، من حديث أسماء بنت عميس أنها ولدت محمد ابن أبي بكر بالبيداء، أي في ذي الحليفة، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال مرها فلتغتسل ثم التهل. فهذا الذي استدل به الظاهري، مرها فلتغتسل ثم لتهل، والأمر عندهم على الوجوب، والأمر عندهم على الوجوب. والجواب على استدلالهم أن الدليل أخص من الدعوى، الدليل أخص من الدعوى. طيب ما هي الدعوى؟ الدعوى أن غسل الإحرام واجب على الجميع، نفساء وغير إيش؟ وغير نفساء، فهذه الدعوى. طيب والدليل في إيش؟ الدليل خاص بليش؟ بالنفساء. فهم وسعوا الاستدلال بالحديث. الذي يوسع الاستدلال هذا يقال فيه دعواك أعم من الدليل، أو الدليل أخص من ليش؟ من الدعوى. الأعم والأخص هذا دوما يعني يمثل له بدائرتين متداخلتين، فالدعوى هنا هي الدائرة الكبرى وداخلها الإيش؟ الدليل. الدليل أخص من الدعوى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا في النفساء: مرها، ولا يبعد أن يكون هذا واجبا بالنسبة للنفساء والحائض. فالحائض والنفساء إذا أتتا على الميقات اغتسلتا وأحرمتا. هذا حديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح. الحائض والنفساء إذا أتتا على الميقات اغتسلتا وأحرمتا. فلو قيل بوجوب هذا الغسل بالنسبة للحائض والنفساء يعني لم يكن بعيدا، وأما أن يقال أنه واجب في حق كل من أراد الإحرام فهذا ضعيف. قال: وعمدة الجمهور أن الأصل هو براءة الذمة حتى يثبت الوجوب بأمر لا مدفع فيه. هذا مهم، فدوما أيها الإخوة الوجوب لا يثبت إلا بدليل لا معارض له، بدليل لا معارض له، ولا يدفع في دلالته، ولا يدفع في دلالته، أي أن دلالته على الوجوب تكون سالمة واضحة. فهذا مما نستفيده من قراءة كتب الفقهاء. كثير منا يأخذ بظواهر القواعد الأصولية، يقول الأمر للوجوب. لا، الأمر ليس للوجوب دوما، الأمر أحيانا يكون الاستحباب، وأحيانا يكون للإرشاد، وأحيانا يكون للإباحة، وأحيانا يكون للتهديد. فصيغة الأمر تدل على أمور كثيرة حتى أوصلها بعضهم إلى 20. فنحن نستفيد هذا من ابن رشد رحمه الله: الأصل براءة الذمة حتى يثبت الوجوب بأمر لا مدفع فيه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما مر على الميقات اغتسل، لكن هل أمر بالغسل؟ هل أمر بالغسل؟ ثم هل أمره صلى الله عليه وآله وسلم بالغسل هذا لا مدفع فيه من ناحية الدلالة؟ فإن قالوا هذا مرها فلتغتسل، نقول يعني إذا سلمنا بهذا فليكن في الحائض والإيش؟ في الحائض والنفساء. كما أنه يجب غسل الجمعة على من تغيرت رائحته، الذي طال عهده بالاغتسال لا يجوز له أن يأتي الجمعة بدون اغتسال، بل لا بد أن يغتسل، لأن هذا سبب أول ما شرع الغسل للجمعة كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. فيفرق بين الحائض والنفساء وبين غيرهما. قال: وكان عبد الله بن عمر يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية يوم عرفة. تقول هذا صحيح، هذا أثر صحيح رواه مالك في الموطأ وهو صحيح برقم 772 تحقيق الشيخ سليم الهلالي كتاب الحج باب رقم 1 يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم هذا معروف كلنا يفعله طيب ولدخوله مكة ما أحد يفعله لا يكاد أحد يفعله منا الآن لدخول مكة الإنسان إذا كان مسافرا بالبر طول الطريق استراحات وكذا ويأتي ويهمل هذه السنة ما الذي يمنعك قبل حدود الحرم هذه اللافتة المكتوب عليها حدود الحرم قبلها تشوف أي استراحة ولا أي شقة تؤجرها ساعة ساعتين وتغتسل تغتسل لدخول مكة هذا لا يكاد يفعله أحد ولدخوله مكة النبي صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى واغتسل بها ودخل مكة نهارا فإذا هذه سنة غائبة ولوقوفه عشية يوم عرفة هذا أيضا مما يهمله الكثيرون ولوقوفه عشية يوم عرفة فيغتسل مثلا قبل أن يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا وينوي بهذا الاغتسال الوقوف عرفة وقوف يوم عرفة وإذا صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا واغتسل بعدها من أجل الوقوف بعرفة لا بأس فهذا أيضا يعني يهمله أكثر الحجاج قال ومالك يرى هذه الاغتسالات الثلاث من أفعال المحرم من أفعال المحرم فهذا هو الفعل الأول من أفعال المحرم وهو الغسل الفعل الثاني النية النية قال واتفقوا على أن الإحرام لا يكون إلا بنية الإحرام لا يكون إلا بنية طيب هذه النية هل يتلفظ بها ما في تلفظ بالنية أصلا في أي شيء التلفظ بالنية بدعة في كل شيء وأما الذي يقوله المحرم لبيك اللهم عمرة هذه ليست إيش هذا ليس تلفظا بالنية وإنما هذه تلبية ودخول في النسك فالتلفظ بالنية بدعة الإحرام لا يكون إلا بنية فالنية لا يتلفظ بها طيب إذن وين النية النية محلها القلب لكن هذا الذي في القلب لا بد أن يدل عليه شيء عندما يخلع ملابسه ويلبس ملابس الإحرام استدللنا بهذا على أنه إيش؟ على أنه نوى على أنه نوى إذا لبى إذن هو نوى فالنية محلها القلب فالإحرام لا يكون إلا بنية ولا بد أن نفرق بين نية الإحرام ونية الحج كما سنذكر عن شيخ الإسلام نية الإحرام تختلف عن نية الحج فإن نية الحج قد تكون قبل الحج 20 سنة واحد ناوي حج ويقعد 20 سنة حتى يحج وأما نية الإحرام فهي نية هذا الفعل الذي هو أول أفعال الحج الذي هو أول أفعال الحج قال واختلفوا هل تجزئ النية فيه من غير التلبية هل تجزئ النية فيه من غير التلبية يعني ينوي الإحرام ولا يلبي القول الأول فقال مالك والشافعي والإمام أحمد تجزئ النية من غير التلبية فالنية شيء والتلبية شيء آخر قول الثاني وقال أبو حنيفة التلبية في الحج كالتكبيرة في الإحرام بالصلاة رحمه الله يقول التلبية كالتكبيرة فإذا كانت الصلاة لا تنعقد إلا بالتكبيرة فكذا الإحرام لا ينعقد إلا بالإيش؟ إلا بالتلبية. قال: التلبية في الحج كالتكبيرة في الإحرام بالصلاة، إلا أنه يجزئ عنده كل لفظ يقوم مقام التلبية، أي لفظ، كما أن عنده في الصلاة الله أكبر أو ما يقوم إيش؟ أو ما يقوم مقامها، فلا يلزم عنده الله أكبر، فإن الله أعظم، الله عظيم، أي شيء يقوم مقامها. طبعا قوله في الصلاة مرجوح، لأن الأحاديث دلت على أنه لا بد من هذا اللفظ الله أكبر. قال: كما يجزئ عنده في افتتاح الصلاة كل لفظ يقوم مقام التكبير، وهو كل ما يدل على التعظيم. تقول: انظر لمسألة النية، الفتاوى مجلد 26 من صفحة 22 إلى ما شاء الله، بحث مهم، إلى صفحة 32، وأنا أنصح بقراءته لأنه بحث تربوي أيها الإخوة، علاوة على أنه بحث فقهي علمي فكذلك هو بحث تربوي فيما يتعلق بالنيات، من صفحة 22 إلى صفحة 32، حتى ذكر في آخر البحث حتى أشجعك على قراءته. قال: فغالب الناس إسلامهم حكمي، وإنما يدخل في قلوبهم في أثناء الأمر إن دخل، فإن لم توجب عليهم هذه النية لم يقصدوها فتخلو قلوبهم منها فيصيرون منافقين، إنما يعملون الأعمال عادة ومتابعة. هذا الذي يخشى، أن تكون أعمالنا عادة ومتابعة. قال: إنما يعملون الأعمال عادة ومتابعة كما هو الواقع في كثير من الناس. فاقرأوا هذا البحث في النيات. قال: وأما انعقاد الإحرام بمجرد النية ففيه خلاف في المذهب وغيره. قال: وفرق بين النية المشترطة للحج والنية التي ينعقد بها الإحرام. ثم ذكر أن النية المعهودة في العبادات تشتمل على أمرين: على قصد العبادة وقصد المعبود. قصد العبادة هذا الذي يتكلم فيه أهل ليش؟ أهل الفقه. وقصد المعبود هذا الذي يتكلم فيه أهل السلوك، الذين يتكلمون عن على النيات والإخلاص، قصد العبادة وقصد المعبود. قال: وقصد المعبود هو الأصل الذي دل عليه قوله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال: وأما قصد العبادة فقصد العمل الخاص، قصد الصلاة، قصد الزكاة، قصد الحج، وفي الحج قصد الإحرام، قصد التحلل، قصد الطواف. قال: أما الأولى التي هي قصد المعبود فيتميز من يعبد الله مخلصا له الدين ممن يعبد الطاغوت. قال: وأما الثانية التي هي قصد العبادة فبها تتميز أنواع العبادات، فبها تتميز أنواع العبادات. ثم قال: فالدين العام يتعلق بقصد القلب، يعني واحد يقصد دين الإسلام عموما، ثم لا بد من عمل بدني يتم به القصد ويكمل، لا بد من عمل بدني يتم به القصد ويكمل، فتنوعت الأعمال البدنية كذلك، وتنوعت لما اقتضته مشيئة الله ورحمته لعباده وبحكمته في أمره، وإنما وجب كل واحد من النيتين قصد المعبود وقصد العبادة. فإذا لا بد من النيتين، لأن الله فرض علينا أن نقيم دينه بالشريعة التي بعث أو التي بعث بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يكفي فقط أن الإنسان ينوي أنه مسلم إقامة الدين، بل لا بد من إقامة الدين بالشريعة التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وسلم. هو يريد أن يؤكد على القصدين، قصد المعبود وقصد العباد. قال: والأعمال المشروعة مؤلفة من أقوال وأعمال مخصوصة قد يعتبر لها أوقات وأمكنة مخصوصة وصفات، كلما كان فرضا علينا أن نعبد الله وأن تكون العبادة على وصف معين، أن نعبد الله وأن تكون العبادة على وصف معين. هذا التأصيل كله رد على الذين يبتدعون في العبادات، تؤصل لهم هذا أن نعبد الله، لأن الكل يسلم لك في المقدمة الأولى أن نعبد الله، كلهم يسلمون. قال: وأن تكون العبادة على وصف معين كان فرضا علينا أن نقصده القصد الذي نكون به عابدين. تأمل، يعني إذا لم نهتم بالقصد الثاني لا نكون عابدين إيش؟ ها؟ لله، لأن الله تبارك وتعالى إنما أمر بعبادته على الشريعة التي بعث بها رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم أعلم أن النيات قد تحصل جملة وقد تحصل تفصيلا وقد تحصل بطريق التلازم، وذكر أقساما وأنواعا. قال: وهذا يبين لك أن الأقسام ثلاثة: رجل يقصد عبادة الله وطاعته ولم يقصد العمل المعين المأمور به، ورجل قد يقصد العمل المعين من غير أن يقصد طاعة الله وعبادته. مثل من يقصد العمل المعين ولا يقصد طاعة الله وعبادته؟ المرائي والمنافق، يقصد الصلاة لكن ما قصد وجه الله عز وجل. قال: وهذه حال المنافقين عموما والمرائين في بعض الأعمال خصوصا. قال: والقسم الثالث أن يقصد فعل ما أمر به من ذلك العمل المعين لله سبحانه. نعم، هذا هو القسم الذي ينبغي أن يكون، أن يقصد فعل ما أمر به من ذلك العمل المعين لله سبحانه. ثم ذكر أحكام النية الحكمية والنية المستحضرة، وأن النية المستحضرة أكمل وأفضل. النية الحكمية مثلا الله أكبر، نية صلاة العشاء، وبعدين تنشغل بالركوع والسجود وتنسى النية أنك في صلاة العشاء. الذي يستحضر النية من أول الصلاة إلى آخرها وأنه مصلٍ، هذا أكمل أيها الإخوة. فغالب أعمالنا نية إيش؟ نية حكمية. قال: وأيضا النية الحكمية تقوم مقام النية المستحضرة، وإن كانت النية المستحضرة أكمل وأفضل. قال: فإذا نوى العبد صلاة الظهر في أول الأمر أجزأه استصحاب النية حكما. فإذا استفدنا من كلام الشيخ رحمه الله أنه لا بد من إيش؟ لا بد من عمل، لا بد من عمل، لا بد من قول أو عمل يدل على ماذا؟ يدل على قصد العبادة. لا بد من قول وعمل يدل على قصد العبادة. قال: واتفق العلماء، هذا فيما يتعلق بلفظ النية. فإذا لازلنا في النية سيذكر لنا ألفاظها ورفع الصوت بها ومتى يبدأ بها ومتى يهل المكي ومتى يقطع التلبية. فإذا يعني نكتب مباحث النية هذه. أول مبحث من مباحث النية لفظها عند قوله واتفق العلماء، عند أول في الحاشية عند واتفق العلماء اكتب لفظها. كلما انتقلنا إلى شيء اكتب يعني عنوان المسألة. قال: واتفق العلماء على أن لفظ تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ارجع إلى ابن القيم في تهذيب السنن يذكر لك ما يزيد على 20 مقصد من مقاصد التلبية، وأن فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، رحمه الله عدد 20 مقصدا من مقاصد التلبية. قال وهي من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصح سندا وقد رواه الجماعة. واختلفوا في هل هي واجبة بهذا اللفظ أم لا، يعني هل لا بد من هذا اللفظ. قول أول فقال أهل الظاهر هي واجبة بهذا اللفظ. الثاني ولا خلاف عند الجمهور في استحباب هذا اللفظ، وإنما اختلفوا في الزيادة عليه أو في تبديله. المبحث الثاني رفع الصوت بها أي بالتلبية، وأوجب أهل الظاهر رفع الصوت بالتلبية وهو مستحب عند الجمهور لما رواه مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي، أتاني جبريل فأمرني أن آمر، هذا قد يدل للظاهرية، أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية وبالإهلال. الحقيقة قول الظاهرية ينفعنا في مقاومة كسل الناس الآن عن التلبية أصلا، يقول لبيك اللهم عمرة وبعد لبيك اللهم لبيك مرة ولا مرتين ويبقى إلى مكة لا شيء. فهؤلاء يعني يفيد فيهم قول ليش قول الظاهري أن التلبية أن رفع الصوت بها واجب. هذا الحديث أيها الإخوة صحيح في صحيح الجامع برقم 62 وهو في الصحيحة برقم 830، رواه أحمد والأربعة وابن حبان والحاكم والبيهقي عن السائب ابن خلاد. وفيه زيادة، فيه زيادة، فإنها من شعائر الحج، يعني أن يرفع أصواتهم بالتلبية وبالإهلال فإنها من شعائر الحج. إذا كانت من شعائر الحج ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، التلبية والبدن، كما أن الأذان وصلاة الجماعة صلاة الجمعة والوقوف بعرفة هذه كلها شعائر. قال فإنها من شعائر الحج. والصحيح أن هذا الحديث راويه هو السائب بن خلاد على ما رجحه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود 1592 وليس زيد بن خالد، فإذا هذا من رواية السائب بن خلاد. قال وأجمع أهل العلم، تقول هذا الإجماع فيه نظر كما في مناسك الحج والعمرة للشيخ الألباني صفحة 17-18 على ما سنذكر إن شاء الله. قال وأجمع أهل العلم على أن تلبية المرأة فيما حكاه أبو عمر بن عبد البر هو أن تسمع نفسها بالقول، فقالوا تلبية المرأة أنها إيش؟ تسمع نفسها. طيب أنا عندي تعليق هنا على مناسك الشيخ في صحيح البخاري بالنسبة لرفع الصوت أيها الإخوة، صحيح البخاري كتاب الحج باب رفع الصوت بالإهلال عن أنس قال وسمعتهم يصرخون بها صراخا، وسمعتهم يصرخون يصرخون بها صراخا. بل روى ابن خزيمة، ابن خزيمة إمام الأئمة حقا، تريد أن تعرف إمامته فاقرأ صحيح ابن خزيمة يأخذ لك العبادة من العبادات ويأخذها بالترتيب من أولها إلى آخرها. مثلا كتاب الحج يأخذه من البداية إلى النهاية، ما شاء الله أبواب مرتبة. فذكر ابن خزيمة في صحيحه أن موسى عليه السلام كان عندما يلبي يضع إصبعيه في إيش؟ في أذنيه، كأنه إيش؟ كأنه يؤذن. شوف المؤذن كيف عندما يؤذن. فموسى عليه السلام كان يضع إصبعيه في أذنيه ويلبي، وهنا أنس يقول يصرخون بها صراخا. فهذا يضاف إلى يعني أدلة الإيش؟ الرفع. نرجع الآن إلى تلبية المرأة. يقول الشيخ الألباني طيب نضيف كمان إلى أدلة الرفع الحديث المشهور أفضل الحج إيش؟ العج والثج. العج هو رفع الصوت بالإيش؟ بالتلبية، والثج هو إراقة دماء الهدي. ونضيف أيضا ولعل هذا يأتي، هيأتي إن شاء الله، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحرموا لم يبلغوا الروحاء حتى تبح أصواتهم، يصلون إلى الروحاء وقد بحت أصواتهم. وهنا ذكر أيضا حديث موسى عليه السلام كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية له جؤار إلى الله تعالى بالتلبية. هذا أصله في مسلم، أصله في مسلم له جؤار وواضعا إصبعيه في أذنيه، هذا في صحيح ابن خزيمة. يقول الشيخ بالنسبة لتلبية المرأة قال والنساء في التلبية كالرجال لعموم الحديثين السابقين فيرفعن أصواتهن ما لم يخشى الفتنة. ولأن عائشة كانت ترفع صوتها حتى يسمعها الرجال، فقال أبو عطية، هذا أخرجه البخاري، سمعت عائشة تقول إني لا أعلم كيف كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ثم سمعتها تلبي بعد ذلك، سمعتها تلبي بعد ذلك لبيك اللهم لبيك. وقال القاسم بن محمد خرج معاوية ليلة النفر فسمع صوت تلبية فقال من هذا؟ قيل عائشة أم المؤمنين اعتمرت من التنعيم، فذكر ذلك أو فذكر ذلك لعائشة فقالت لو سألني لأخبرته. فإذا هذا الإجماع الذي هذا الإجماع المنقول فيه هذا النظر، بل فيه هذا النظر من العهد الأول قرن الصحابة. وقال مالك لا يرفع المحرم صوته في مساجد الجماعة بل يكفيه أن يسمع من يليه إلا في المسجد الحرام ومسجد منى فإنه يرفع صوته فيهما. طبعا إن كان هذا من باب يعني دفع التشويش فإذا يعني لا بأس، وأما المسجد الحرام ومسجد منى فهما من المناسك فيرفع الصوت فيهما، لكن ليس بهذه الطريقة التي يفعلها الناس هذه التلبية الجماعية. التلبية الجماعية وخاصة في العمرة، العمرة يعني كما سيأتينا أنه يقطع التلبية عند دخول الحرم، ومنهم من قال إلى أن يستلم الحجر، تجد هؤلاء الذين يعني يلبون في الطواف ويشوشون على إخوانهم. وبالنسبة للحجاج متى تنقطع التلبية؟ إذا رموا إيش؟ ها جمرة العقبة. فإذا ما في مجال للتلبية في المسجد الحرام. وأما منى فمنى لأنها يعني مسجد منى الناس يصلون ويكبرون. قال واستحب الجمهور رفع الصوت عند التقاء الرفاق. قال وعند الإطلال على شرف من الأرض. عند الإطلال على شرف يعني مرتفع من الأرض. وقال أبو حازم كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغون الروحاء حتى تبح حلوقهم. هذا صحيح. وكان مالك والشافعي وأحمد أيضا لا يرى التلبية من أركان الحج ويرى على تاركها دما. وكان غيره وهو أبو حنيفة يراها من أركانه، فعند أبي حنيفة أن التلبية ركن. قال وحجة من رآها واجبة، يعني ركنا، أن أفعاله صلى الله عليه وسلم إذا أتت بيانا لواجب أنها محمولة على الوجوب حتى يدل الدليل على غير ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. وبهذا يحتج من أوجب لفظه فيها فقط، يعني لفظ التلبية. تقول هذا معروف عند الأحناف أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يعني على الوجوب، وهذا مما يمدحون عليه، هذا مما يمدحون عليه. قال ومن لم يرى وجوب لفظه فاعتمد في ذلك على ما روي من حديث جابر قال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر التلبية التي في حديث ابن عمر، وقال في حديثه والناس يزيدون على ذلك لبيك ذا المعارج ونحوه من الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ولا يقول شيئا. هذا أصله في مسلم، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك. قال وما روي عن ابن عمر أنه كان يزيد في التلبية، هذا الذي ذكرناه، لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. هذا رواه مسلم. تعرفون إيش معنى الرغباء إليك والعمل؟ هذا كلام ما أوجزه وما أحسنه، فذكر الغاية والوسيلة. ما هي الغاية؟ ها؟ الرغبة إلى الله عز وجل، ترغب إلى الله عز وجل، فإذا لا بد من إيش؟ العمل. نعم، الرغبة إليك والعمل. فالذي يرغب إلى الله تبارك وتعالى بدون عمل يرضي الله عز وجل فهذا يتعب نفسه. والرغباء إليك والعمل. قال وعن عمر بن الخطاب مثله، وعن أنس وغيره، الذي جاء عن أنس رضي الله عنه تقول في المطالب العالية لابن حجر 468 قال وقال مسدد حدثنا حماد قال حدثنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن يحيى ابن سيرين أنه حج مع أنس بن مالك. ما كتبتم الإسناد؟ والزمان المحدثون كانوا يكتبون ما شاء الله. طبعا نقلت الإسناد لأن ما أحد خرج هذا، فمن أجل هذا نقلت لكم الإسناد في المطالب العالية لابن حجر مجلد الرابع صفحة 168 قال وقال مسدد حدثنا حماد قال حدثنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن يحيى ابن سيرين أنه حج مع أنس بن مالك فكان يقول في تلبيته لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك حجا حقا تعبدا ورقا. هذه حقيقة الحج، أنه تعبد لله عز وجل. لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، فإذا ما وقع الحج تعبدا ورقا فما الفائدة فيه؟ يتعب نفسه، ينفق ماله ويتعب بدنه وبس. كما بين النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم بين حقيقة الصيام في 4 أحاديث، وهذه الحقيقة في كل العبادات. فإذا هو هذا أيها الإخوة، لبيك حجا حقا. كيف يكون حجا حقا؟ تعبدا ورقا، تعبدا ورقا. رقا لعله الإخلاص لله عز وجل، وتعبدا هذا فيه إشارة إلى السنة، لأن العبادة إذا لم تكن على السنة فليست بعبادة. تعبدا هذه السنة، ورقا هذا الإخلاص. تقول وهذا إسناد صحيح، وهذا إسناد صحيح. المبحث الذي بعد ذلك، متى يبدأ بها، متى يبدأ بالتلبية؟ قال واستحب العلماء أن يكون افتداء المحرم بالتلبية بإثر صلاة يصليها، بإثر صلاة يعني بعد صلاة يصليها. فكان مالك يستحب ذلك بإثر نافلة، لما روى من مرسله عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي في مسجد ذي الحليفة 2 ركعتين، فإذا استوت به راحلته أهل. ماذا أراد مالك بإثر نافلة؟ هل إذا سلم منها يلبي، ولا نفسر قوله بإثر نافلة كما جاء في الأثر؟ كما جاء في الأثر، فإذا استوت به راحلته أهل. وهو إذا أهل عندما تستوي به راحلته فهذا الإهلال إثر نافلة ولا لا؟ إثر نافلة. صلى النافلة على الأرض وبعدين ركب الدابة فلما استوت به أهل، فيكون قول مالك بإثر نافلة يعني واستوت به راحلته. قال واختلفت الآثار في الموضع الذي أحرم منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هذا الحديث أصله في الصحيحين. واختلفت الآثار في الموضع الذي أحرم منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحجته. المقصود بالموضع هنا يعني هل بعد الصلاة مباشرة، ولا من عند المسجد، ولا إذا استوت به راحلته. هذا معنى الموضع هنا. قال من أقطار ذي الحليفة، القول الأول. فقال قوم من مسجد ذي الحليفة بعد أن صلى فيه، أي أنه أهل بعد الصلاة. القول الثاني، وقال آخرون إنما أحرم حين أطل على البيداء، أشرف يعني، حين أطل على البيداء يعني فارق المسجد، وعندما أطل على البيداء على الطريق إيش؟ أهل. الثالث، وقال قوم إنما أهل حين استوت به راحلته. فهذه أوقات مرتبة، تعرفون مرتبة؟ مرتبة يعني بعد الصلاة، أو أنه لما خرج من المسجد وظهرت له البيداء قبل أن يركب، ظهرت له البيداء قبل أن يركب أهل، أو أنه أهل حين ركب واستوت به راحلته. فاختلفوا في هذا. وسئل ابن عباس عن اختلافهم في ذلك، فقال كل حدث لا عن أول إهلاله عليه الصلاة والسلام، بل عن أول إهلال سمعه. يعني هو يقول الذي حدث إنما حدث عن أول ما سمع، ولا يلزم أن يكون، ولا يلزم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لا يكون إيش؟ أهل. نعم، كل حدث لا عن أول إهلاله، بل عن أول إهلال سمعه. قال وذلك أن الناس يأتون متسابقين، فعلى هذا لا يكون في هذا اختلاف، ويكون الإهلال إثر الصلاة، يعني أول وقت ذكر. تقول هذا الذي ذكر عن ابن عباس هذا إسناده ضعيف، ضعيف أبو داود 312. والصحيح ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أهل حين استوت به راحلته. استوت يعني إيش؟ ها؟ إيش معنى استوت؟ ارتفعت، قامت يعني، علت. فلما قامت الدابة أهل. وكذلك أنت عندما تشغل السيارة ها؟ تهل. نعم. المبحث الذي بعد ذلك، متى يهل المكي؟ المكي متى يهل؟ المكي سواء كان مكيا أو كان في مكة. قال: وأجمع فقهاء الأمصار على أن المكي لا يلزمه الإهلال حتى إذا خرج إلى منى، يعني عندما يتوجه إلى منى يهل. نفس الشيء يركب، فإذا شغلوا السيارة وبدأت تمشي يبدأ في الإيش؟ في الإهلال. لماذا؟ ليتصل له عمل الحج، ليتصل له عمل الحج، يعني ما يهل قبل ذلك، لأنه إذا أهل قبل ذلك وبات ليلة أو ليلتين فقد إيش؟ انقطع إهلاله عن إيش؟ عن حجه. فهو يهل عندما يتوجه إلى منى حتى يتصل له عمل الحج. قال: وعمدتهم ما رواه مالك والجماعة عن ابن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: رأيتك تفعل هنا أربعا لم أرى أحدا يفعلها. صحيح، السنة غريبة من زمان، وعبد الله بن عمر إمام في السنة، من أتبع الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، لم أرى أحدا يفعلها. فذكر منها: ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، يعني اللي ناوي حج وهو في مكة كانوا متى يهلون؟ عندما رون هلال ذي الحجة، عندما رون هلال ذي الحجة لبيك اللهم حجة، يهلون من أول ذي الحجة. قال: ولم تهل أنت إلى يوم التروية. فأجابه ابن عمر: أما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. وهذا متى كان؟ كان في ذي الحليفة. فسحب ابن عمر هذا الحكم على إيش؟ على إيش؟ على مكة أيضا. فالإهلال من أي مكان، من أي مكان سواء من الميقات أو من مكة، متى يكون؟ عندما تنبعث الراحلة. قال: يريد حتى يتصل له عمل الحج. وروى مالك أن عمر بن الخطاب كان يأمر أهل مكة أن يهلوا إذا رأوا الهلال. هذا عجيب لكنه ضعيف. تقول: هذا رواه مالك في الموطأ كتاب الحج، باب ما جاء في إهلال أهل مكة، مجلد الثاني صفحة 430 رقم 818. قال الشيخ سليم: الهلال موقوف ضعيف. قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف الخامس 541، فهذا عن عمر ضعيف، لكن صح عن ابن الزبير أقام بمكة 9 سنين يهل بالحج إذا رأى الهلال، عبد الله بن الزبير. هذا في الموطأ المجلد الثاني صفحة 430 رقم 819. بل هذا كان مشهورا. كيف عرفنا أنه مشهور؟ من يقول؟ أحسنت، من أثر ابن عمر. ماذا قال ابن جريج؟ رأيتك تفعل أربعا لم أرى أحدا يفعلها. قال: ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا ليش؟ إذا رأوا الهلال، يعني هذا كان مشهورا. فإذا السنة ما ذكره ابن عمر رضي الله عنهما أن الإهلال إنما يكون يوم التروية عند التوجه إلى منى. ولا خلاف عندهم أن المكي لا يهل إلا من جوف مكة إذا كان حاجا، وأما إذا كان معتمرا فإنهم أجمعوا على أنه يلزمه أن يخرج إلى الحل ثم يحرم منه ليجمع بين الحل والحرم عند الدخول، كما يجمع الحاج، أعني لأنه يخرج إلى عرفة وهي حل. عرفتم؟ إذا أهل الحج يهل من الحرم ويخرج إلى ليش؟ إلى الحل وهي عرفة، فيجمع بين الحرم والحل. طيب وإذا أراد أن يعتمر نقول له أخرج إلى ليش؟ إلى الحل حتى تجمع بين الحل وليش؟ والحرم. قال وبالجملة فاتفقوا على أنها سنة المعتمر يعني الخروج إلى الحل، واختلفوا إن لم يفعل، يعني إذا ما خرج إلى الحل وأهل بعمرة. فقال قوم، هذا القول الأول، يجزيه وعليه دم، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وابن القاسم. قول الثاني، وقال آخرون لا يجزيه، وهو قول الثوري وأشهب ومالك. المبحث الذي بعد ذلك، ما شاء الله مباحث التلبية 1 2 3 4، المبحث الخامس، متى يقطع التلبية. قال وأما متى يقطع المحرم التلبية فإنهم اختلفوا في ذلك. قول الأول، فروى مالك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقطع التلبية إذا زاغت الشمس من يوم عرفة، يعني إذا زاغت الشمس من يوم عرفة فيقطع ليش التلبية. وقال مالك وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. وقال ابن شهاب كانت الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يقطعون التلبية عند زوال الشمس من يوم عرفة. تقول لعل هذا من مراسيل وبلاغات الزهري، والثابت عن أبي بكر وعمر غير هذا، كما في مصنف ابن أبي شيبة الخامس 354 في المحرم متى يقطع التلبية، فذكر طبعا حديث الفضل بن العباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، وأيضا روى عن علي أنه كان يهل حتى ينتهي إلى جمرة العقبة عن علي. فتقول وروي عنه خلافه كما في المصنف. ونقف عند هذه المسألة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.